الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 95 من سنن أبي داود وهو 67 من كتاب الصلاة، والأول من باب تفريع أبواب شهر رمضان. وتناسب قراءته هذه الأيام إذ أننا نقدم على شهر رمضان، وهو شهر عظيم نحتاج إلى قيام ليله وصيام نهاره والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، أصله في مسلم بل في الصحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد مختصر. قال أبو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وأبو ويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. في هذا الحديث فضل صيام رمضان وقيامه وفضيلة الاحتساب وإخلاص النية لله عز وجل، وأن ذلك من تكفير الذنوب، والله المستعان. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية المكفرات 11 من أراد أن يراجعها. قوله: من غير أن يأمرهم بعزيمة، لا يأمرهم أمر إيجاب وحتم، بل أمر ندب وترغيب. قال: وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال أبو داود: كذا رواه ابن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. فيه فضيلة قيام رمضان، أجمعوا فيه فضيلة قيام ليلة القدر، لأنها ليلة عظيمة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فأكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قيام رمضان في المسجد، واستدل به على مشروعية صلاة التراويح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، أي تطوعا غير فريضة، فصلى بصلاته ناس، أي بدون إذنه، وفيه أن الائتمام بأحد حتى وإن لم يعلم أنه إمام أو بدون نيته أن الإمامة صح، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، في تخابر الناس بالخير وحرص الناس عليه. قال: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أي في العشر الأواخر من رمضان، فلم يخرج إليهم، والسبب في عدم خروجه خشية أن تفرض عليهم. فلما أصبح، أي صلى بهم الفجر، قال: قد رأيت الذي صنعتم، ومع ذلك ترك ما يحب رحمة بأمته، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا معنى قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلك في رمضان. وهذه الخشية كانت في زمن التشريع، أما الآن ما هناك خشية، ما هناك خشية، إلا أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الصلاة في البيت أم الصلاة في المسجد. فالذين يرون الصلاة في المسجد يستدلون بعموم أدلة صلاة الجماعة، والذين يرون الصلاة في البيت يستدلون بحديث صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في المسجد فاجعلوا لبيوتكم من صلاتكم فإن الله يجعل في بيوتكم من صلاتكم خيرا. وقال في الفتح إن المخوف اضطراد قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل، ويوم إليه قوله في حديث زيد بن ثابت حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وآمن مع إذنه من المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم انتهى. وكان عمر رضي الله عنه يقول في جمعه الناس على جماعة واحدة نعمة البدعة هي، وإنما سماها بدعة باعتبار صورتها، فإن هذا الاجتماع محدث بعده صلى الله عليه وسلم، وباعتبار الحقيقة فليست ببدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بصلاتها في بيوتهم لعلة هي خشية الافتراض، وقد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلة هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. فيه إبداء العذر، وفيه أن إظهار بعض العمل ليس من الرياء في شيء، لا سيما قد يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم النوم في الليل، وقد يأخذ بعضهم من هذا الصنيع ترك قيام رمضان والاهتمام بذلك، فأخبرهم أنه ما بات غافلا بل بات ذاكرا. وفيه أن قيام الليل ليس بالصلاة فقط، بل يجوز بالذكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك، وأتمه وأكمله القيام. ولعله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، أو لعله صلى الله عليه وسلم صلى خافتا لصوته ونحو ذلك، وإلا لفطنوا له. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يزيد بن زرع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كان السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال فقلت وما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي، وهو مخرج في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وهذا دليل على أنه تعمد الصلاة بهم صلى الله عليه وسلم. قوله صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رمضان صيام الفرض، قوله فلم يقم بنا شيئا من الشهر أي لم يقم بهم جماعة، مع أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم طول العام إلا ما كان من ليلة مزدلفة حتى بقي سبع أي من الشهر كما في رواية ومضى 22، قال الطيبي أي سبع ليال، نظرا إلى المتيقن وهو أن الشهر 29 فيكون القيام في قوله فقام بنا ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل فصلى وذكر الله وقرأ القرآن، فلما كان السادس أي مما بقي وهي ليلة 24، فلما كانت الخامسة وهي الليلة 25 قال صاحب المفاتيح فحسب من آخر الشهر وهو ليلة 30 إلى آخر سبع ليال وهو الليلة 24 حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، لو نفلتنا بالتشديد قيام هذه الليلة، أو في رواية بقية ليلتنا أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر، يعني يطلب منه الزيادة. وفي نهاية لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض. وقال المظهر تقديره لو زدت قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا، ولو للتمني حتى ينصرف إلى الإمام، حسب له على البناء المفعول أي اعتبر وعد قيام الليل الليلة أي حصل له ثواب قيام ليلة تامة يعني الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل المبنية على قدر النشاط لأن الله لا يمل حتى تمل قال في المرقاف الظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح فلما كانت الرابعة أي من الباقية وهي 26 فلما كانت الثالثة أي من الباقية وهي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس أي الخواص منهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال الخطابي أصل الفلاح البقاء وسمي السحور فلاحا إذا كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه فمن ذلك حي على الفلاح أي العمل الذي يخلدكم في الجنة يخلدكم في الجنة وقيل لأنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح وهو الفوز بالزنفة والبقاء في العقبة وجاء أيضا هذا الحديث عن نعمان بن بشير أنه صلى بهم على هذا الوجه وهو مخرج أيضا في الصحيح المسند شيخنا الوادعي رحمه الله قال وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وداود بن أبي بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود عن أبي عبيد بن نصطاص عن ابن عبيد بن نصطاص وهو أبو يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله تقدم معنا أنه أحيا الليل أجمع مع أنه لم يكن يحيي الليل إلا في العشر صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يلزم من إحيائه أن يصلي طول الليل فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ومعنى قول أحيى الليل غالبه بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن قال النووي استغرق بالسهر في الصلاة وغيرها قال في الشرح أما قول بعض شيوخنا المحققين بكراهة قيام كل الليل فمعناه الدوام عليه ولم يذهب بكراهة ليلة أو ليلتين أو عشر قوله شد المئزر بكسر الميم أي زاره هو عبارة عن القصد والتوجه إلى فعل شاق مهم كتشمير الثوب وقيل كناية عن هجر النساء في ذلك تلك الليالي هجر المعاشرة قال الخطابي شد المئزر يتأول على وجهين أحدهما هجران النساء وترك شأنهن وقيل الجد والتشمير في العمل ويقضى أهله يأمر بإيقاظهم للعبادة وطلب ليلة القدر لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وإنما لم يأمرهم بنفسه لأنه كان معتكفا قال أبو داود أبو يعفور اسم عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاص وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد الزنجي ضعيف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه من يعرف حديثا أنكر على العلاء بن عبد الرحمن من يرفع يده هذه أيامه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان عليه الصوم فليصمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف فتعتبر هذه الرواية منكرة وفيه جواز صلاة من لم يحفظ شيء من القرآن مع الذي يحفظ القرآن قال رحمه الله باب في ليلة القدر قد تقدم معنا في كتاب صحيح البخاري ما يتعلق بنقل الحافظ رحمه الله أقوال أهل العلم في ليلة القدر وأنهم اختلفوا إلى أكثر من 40 قولا وذكر الحافظ في ذلك الكتاب فذكر البخاري في ذلك الكتاب صح الصحيح ومنها ما تقدم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقوم الحول الصبح قال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا ثم اتفق والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني قلت يا أبا المنذر أنت أن علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. ساق المصنف الحديث لبيان أن ليلة القدر تكون ليلة 27، وهذا هو الأظهر عند جماهير العلماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليلة القدر ليلة 27، وفيه أن من علاماتها أن تصبح الشمس بيضاء. وأما العلامات التي في ليلها فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري ابن الشهاب عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشاء فرأيتني أكف عنه من قلته، فلما فرق قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة. قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة؟ قلت 22، قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23. قد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أنها ليلة 23، ومع ذلك جمهور العلماء على أنها تنتقل من السنة إلى السنة، أو لا يلزم أن تكون في ليلة واحدة، إذ أنها جاءت كما في حديث أبي سعيد ليلة 21، في حديث معاوية ليلة 27، وفي حديث عبد الله ابن أنيس ليلة 23. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال مدلس فإذا صرح بالتحديث حسن الحديث. قال حدثني محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال أنزل ليلة 23. فقلت لابنه فكيف كان أبوك يصنع؟ قالت كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. يقول فيه محمد بن إسحاق، لكن هنا يظهر أنه قد صرح إلا إذا كان التصريح يعني عبارة عن تصحيف. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، وفي 7 تبقى، وفي 5 تبقى. أخرجه البخاري وأحمد. معنى هذا أنه إذا كانت الحسبة من الأخير، وإلا فإن الإنسان لا يدري كم تبقى، ما يدري كم تبقى، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. وقد تقدم معنا في درس البخاري معنى ذلك. قال الزركشي تبقى الأولى هي ليلة 21، والثانية ليلة 23، والثالثة ليلة 25، هكذا قاله مالك. وقال بعضهم إنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترا من الليالي إذا كان الشهر ناقصا، فإن كان كاملا فلا يكون إلا في الشفع، تكون 9 الباقية ليلة 22، والخامسة الباقية ليلة 26، والسابعة الباقية ليلة 24 على ما ذكره البخاري بعد عن ابن عباس. ولا يصادف واحد منهن وترا، وهذا على طريقة العرب في التاريخ، إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي. قال النووي اختلف في محلها، فقال جماعة هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث، ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها، إلى آخر ما قال. قال في من قال ليلة 21، وبالسند المتصل حدثني قال حدثني القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكافه اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21 متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد ومالك الموطأ وساقه المصنف لبيان أن ليلة القدر تكون ليلة 21 وأنها تتنقل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. متفق عليه وأخرجه أحمد ومالك الموطأ. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. تقدم الكلام على هذا المعنى. قال من روى أنها ليلة 27. وبالسند المتصل حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد يعني بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الله عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة 27 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت. في إسناد حكيم بن سيف وفيه مقال لكن قد صح عن معاوية رضي الله عنه ليلة القدر ليلة 27. قال باب من روى في السبع الأواخر. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر أي في الوتر. اتفق عليه وأخرجه أحمد ومالك في الموطأ والدارمي. التحري القصد والاجتماع في الطلب. ثم إن هذا الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر إني لا أعلم أو أظن أي ليلة هي. قال عمر أي ليلة؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال من أين علمت ذلك؟ فقلت خلق الله السبع سماوات وسبع أراضين وسبع أيام والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطن له. وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم. وإلى أن ليلة القدر ليلة 27 ذهب جماعة من أهل العلم وقد حكى صاحب الحلية عن أكثر العلماء وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في فتح الباري ما لم يذكره غيره. قال باب من قال 27. سند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبه بن الحجاج عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان. وبالسند المتصل حدثنا حميد بن زنجويه النسائي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. الصحيح موقوف أبو إسحاق مدلس. قال أبو داود رواه سفيان وشعب عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ابن عمر قال بهذا القول من باب قول ابن مسعود من أقام الدهر أدرك ليلة القدر حتى لا يتكل الناس وإلا هي في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منه. وإلى هنا بارك الله فيكم.